الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الفوائد حول قصته لا تنتهي، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، وتركز جلها في سورة يوسف التي قال عنها الله تبارك وتعالى في مطلعها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سيدنا يوسف مر بابتلاءات ومحن كثيرة، وصلت إلى أنه سجن، وكان سجن سيدنا يوسف سبب للفتح المبين الذي أعطاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وكان صعب جدا أن يصل إلى هذا الفتح المبين إلا من خلال هذا السجن. سيدنا يوسف لما كان قبل ذلك خادما أو عبدا في قصر العزيز، ولما ابتلي بأنه كان مع السيارة الذين أخذوه ما كان يتكلم، ولما وضع في السجن وكان هناك مجتمع يعيش معه من السجناء الذين وجد فيهم كثيرا من المنكرات، هنا قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفتح له فتح كبير جدا جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء. وكان هناك الدعوة أساسا بالأخلاق، الرفق، اللين، الرحمة، الكرم والعطاء، وجدوا منه إيثارا ونبلا ورجولة، وجدوا منه حسن عشرة، حسن معاملة، وجدوه شخصا ليس ككل الأشخاص، فعلا شخص مختلف. صحيح كان هناك أناس مظلومون كسر، ولكنه لم يكونوا على هذه الدرجة. ومن هؤلاء الذين ظلموا رئيس السقاه ورئيس الخبازين، وهذان الشخصان بالذات الذين ذكر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهما الفتيان ودخل معه السجن فتيان، كان طبعا رئيس السقاة رئيس الخبازين الاثنين مقربين للملك، الاثنين مناصب قوية في الدولة، كانوا، وده طبعا لذكر كلمة فتيان، فتيان دي الفتى بتطلق على العبد، الفتى بتطلق على المستعمل من قبل الحكومات، فدي في ده بالنسبة لقديم الزمان يعني. ودخل معه السجن فتيان، فكان هذان الفتيان رأيا رؤيا، كل واحد منهما رأى رؤيا، فوجد والتمس صلاحا من سيدنا يوسف، والتمس علما وأحسن به الظن، إنه على علم، إنه على دين، إنه على تقى، على صلاح، فسألوه أن ينبئهما بتأويل ما رأي. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فاستغل هذا الموقف، استغله سيدنا يوسف ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وذكرهم بالله سبحانه وتعالى قبل أن يفسر لهم الرؤية. من الأشياء التي ذكرها قال، هبدأ كده، هرجع كده الآيات قبل أن يفسر الرؤى، يقول الله عز وجل:
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم من يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
هذه الآية غاية في القوة وغاية في التأثير، يضعهم في موقف المقارنة. يعني دلوقتي أرباب متفرقون، ترضي من وتدع من؟ أرباب متفرقون يتوزع الإنسان بينهم ويتقطع الإنسان بينهم، أم أن يكون الرب هو الله سبحانه وتعالى الذي نتوجه إليه بالعبادة والطاعة، أم الله الواحد القهار؟ وختمت هذه الآية وختمت هذه الموعظة اللي هي عبارة عن جملة جملتين وراء بعض، ختمت بمعلومة قوية جدا عن الله تبارك وتعالى، أم الله الواحد القهار. الواحد القهار هذا هو الذي يعبد، هذا هو الذي يستحق أن تفردوه بالربوبية وبالتالي تفردوه بالعبادة وتوحدوه بالعبادة، أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله، المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ألا تفكروا، ألا تتذكروا إن دي عبارة عن أسماء أنتوا اللي اخترتوها، إن دي معبودات أنتوا اللي اخترتوها وأنتوا اللي بتسموا الأسماء، مش إنما ربنا عز وجل لا يتسمى باسمه أحد، الله تبارك وتعالى لا يتسمى باسمه أحد، والله ليس اسما أطلقتموه عليه سبحانه وتعالى، إنما هذا الاسم لا يتسمى به أحد، لم يطلقه عليه أحد، الله تبارك وتعالى تعرف الخلق إليه سبحانه وتعالى أنه الله جل جلاله. يعني زي ما كان المشركين، مشركين قريش، كانوا يعرفون أن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، في القرآن واضحة جدا، ليقولن الله. يعني احنا عندنا روايات لما مثلا عنده واحد عنده آلهة، ولكن إذا مسه الضر يدعو من؟ يدعو الذي في السماء. إنما الآية دي واضحة جدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تبارك وتعالى، الله. فالمسألة الناس عارفة الله، عارفين الله سبحانه وتعالى، فبيقول لهم بقى الله اللي انتوا عارفينه ده أرباب متفرقون خير أم الله؟ إن الإنسان يعيش مشرك ولا موحد؟ إن الإنسان يعيش متقطع بين آلهة كثيرة ولا وحدة العبادة لما تلجأ إليه سبحانه وتعالى فقط، لما تيجي تطيعه فقط؟ إنما الإنسان يطيع، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. لو واحد مثلا عبد عند خمس أسياد، يرضي ده التاني يزعل، أو التالت يزعل، يجي يرضي فإرضائهم متضارب، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي مثلا الإنسان المشرك مع الإنسان الموحد؟ سال المشرك متقطع، إنما الموحد وجهته واحدة، اللي كان بيعبد آلهة ولما يصيب الضر يلجأ إلى الذي في السماء، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. طب ما خلاص، ما تخلي ده مفزعك وملجأك وعبادتك كلها ليه؟ فهو بيقول لهم كده، بيحطهم أمام الحجة كده، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون إلا أسماء من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بعد ذلك يفسر لهم الرؤية. بصوا أحبابي، معجزة سيدنا يوسف في الرؤية، في تعبير الرؤى، دي معجزة، وهنتكلم عنها إن شاء الله بعد شوية، إن كل قوم وكل يعني قوم نبي لهم ما يؤثر فيهم، فتأتي المعجزة من جنس ما يعيشون عليه. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الفصحة والبلاغة فجاء القرآن، جاء القرآن يتحدى به البلغاء والفصحاء، ما بقيت الدنيا ولا يستطيع أحد، وهو ده الإعجاز.
إن ما فيش حد يستطيع أن يأتي بمثله، ولا بسورة من مثله، ولا بآية من مثله، مستحيل. وهذا هو التحدي، وكل اللي حاول باءت محاولته بالفشل، وجاءت يعني نتائج مضحكة. يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. كلام يعني خبل، كلام ليس فيه أي مزحة من عقل. فكان الإعجاز كده. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان الحكماء ناس منبهرة بالحكمة، هل يستطيع هؤلاء الحكماء أن يبرئوا الأكمة أو الأبرص أو يحيي الموتى؟ هل يستطيع حكيم أن يحيي الموتى؟ فعرفوا ساعتها، كان الناس متخيلين أن الحكماء دول أن هم بقى الناس اللي ما فيش حاجة تعجزهم خالص. فلما رأوا سيدنا عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، ويعرفهم كده أن ده بإذن الله تبارك وتعالى، فخلاص عجزوا. لما كان الشيء المذهل الذي يعيش فيه قوم موسى السحر، وان السحر ده يعمل كل حاجة، وانه قادر على كل شيء، واستغفر الله، يعني ده في وجهة نظرهم. فيجيء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهذه المعجزة التي تبطل السحر، يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، حية تسعى تلقف ما يأفكون. فعلم هؤلاء السحرة ان ده مش سحر. احنا يعني المسألة، احنا يعني تعرف زي بيقول لك دفنين وسوا، ده مش سحر. احنا فاهمين بعض كويس جدا، ده مش سحر. كأن بالسحرة يبصوا البعض، ده مش سحر يا جماعة، لا يمكن ان يكون هذا الا من قبل الله تبارك وتعالى، انما بشر مستحيل. يبقى موسى ما يقول حق، موسى نبي. عشان كده على طول كانت نتيجة المعجزة، لأن السحرة دول ناس بتفهم. ألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولما هددهم فرعون قالوا يعني ما اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي أنت عايزه، دي حياة دنيا تنتهي، إحنا وإنت هنقف أمام الله تبارك وتعالى، إحنا شفنا الحقائق. فكانت المعجزة أيضا كمان زي أيام سيدنا يوسف، كانت المعجزة في الرؤى. وهنشوف قيمة المعجزة في رؤيا الملك، لما الملك شاف رؤيا، بس داخلين بس بعد ما نشوف تفسيره لرؤيا، ندخل كده بالتدريج تفسير الرؤيا. هذين الفتيين كان الإعجاز بقى في مسألة الرؤى. كان أيامها المجتمع والرهبان والناس كلهم يعني ايه مسألة الأحلام وتفسير الأحلام، وبعدين حاطين قواعد لتفسير الأحلام، وعثر المؤرخون على أوراق البرد مكتوب عليها قواعد تفسير الرؤى. يعني كان ده المجتمع. فلما جاء سيدنا يوسف كان هو ده الإعجاز، والإعجاز ده ظهر في رؤيا الملك. الإعجاز ده ظهر في رؤيا الملك، لأنه لما جاب الناس الذين يفسرون يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، لما جاء هؤلاء ما عرفوش يعملوا حاجة، قالوا دي أضغاص أحلام. فجاء يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفسر هذه الرؤيا تفسيرا صحيحا صادقا، سمعوه يعني أكبروه وقالوا لا ده هو ده العلم، ده فعلا دي حاجة من عند ربنا تبارك وتعالى، ده شيء غير اللي احنا عارفينه، ده شيء من عند الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يؤيد هذا التأييد إلا إذا كان نبيا. فهو بالنسبة لرؤية صاحبي السجن بيقول لهم يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. إحنا عندنا رئيس السقاة ورئيس الخبازين. رئيس السقاة هيخرج من السجن، ودي بشارة بإنه هينجو، هيخرج من السجن. ويسقي ربه خمرا، ربه يعني مين؟ ربه اللي هو الملك. هل الملك رب؟ كلمة رب لغة، كلمة رب لغة، رب اللي هو انت عارف زي ما اقول لك ولي النعمة، يعني اللي فوقه اللي مشغله، اللي هو ايه الذي يصلح شأنه ويربيه، هي كده. فيسقي ربه خمرة، اللي هو ولي نعمته اللي بيعطيه، طبعا رب الكل ربنا سبحانه وتعالى، زي ما يقولك ده رب الأسرة اللي بيتعاهدها وبيهتم بيها وبيعتني بيها وبينفق عليها وكده. فهو ده بالنسبة يسقي ربه خمرة، فيسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فيصلب فتأكل الطير من رأسه. دي كانت خلاص الرجل ده هيموت هيموت. عشان كده لما سمع الرؤية سيدنا يوسف أراد أن يدي موعظة، أراد أن يدي موعظة قبل أن يعني الناس ده هتخرج، ولما هيخرجهم يعني الرجل ده هيتقتل، الرجل ده هينفذ فيه حكم الإعدام، بس حكم إعدام صعب، أنه هيصلب، هيصلب حتى تأكل الطير من رأسه، تأكل من جسمه، تأتي الصقور، تأتي الطيور الجارحة فتأكل من جسم هذا الإنسان. فأراد أن يعلمه شيئا من التوحيد، من الارتباط بالله تبارك وتعالى. ودي أهمية الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء إلى الله والرسل تركيزهم في آخرة الناس. هو يعني الداعية يحبك أكثر من والدك وأكثر من والدتك وأكثر من أي حد. ليه؟ لأنه إذا كان الوالد والوالدة حريصان على إصلاح دنياك، ده في العادة في العرف العام، فإن الداعية وخلفاء الأنبياء من العلماء والوعاظ يحرصون على صلاح آخرتك، تركيزهم على الآخرة. فهو قبل ما يقول لهم تعبير الرؤى وهم مشدودين كده، ودي براعة الداعية، إن قبل والمفتي إن هو اللي بيسأل سؤال مستني الإجابة، فقبل ما تدي الإجابة ادي له موعظة، ادي له تذكرة، ادي له فايدة مهمة، بس طبعا بدون ملل. فهو دلهم في طلقات قوية جدا، جمل قوية جدا جدا، عشان يربطهم بربنا لعله ينتفع بذلك. إنما هو لو قال الرؤية فسرها له وبعد كده جاي وعظه، خلاص بقى خلاص، يعني المسألة ممكن يهتم، ممكن يزعل، ممكن ياخد جنب، ممكن مش ضمنين رد فعله ايه بالضبط. فهو هنا اداله الطلقات الدعوية القوية اللي تربطه بربنا سبحانه وتعالى، لانه بيحبه، حريص عليه، عايز له الخير، وشأن كل داعية، شأن كل نبي، شأن كل مصلح عايز الخير للناس، فبيبص النظرة الشاملة دي، فاداله الموعظة التي يصلح بها آخرته. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلمة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان معناها إن المسألة واضحة جدا عند سيدنا يوسف، مسألة واضحة مش ظنية مش احتمالية، إنه فاهم فلان ده هينجو اللي هو الساقي، أما التاني اللي هو أراني أحمل فوق رأسي خبزا، ده اللي قال الرؤية ده هيقتل هيصلب فتأكل الطير من رأسه. فلما يجي بعدها ربنا عز وجل يقول: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. مسألة ظن أي أيقنة، مسألة بقى مش الظن اللي هي الاحتمال، مش الظن اللي هي مسألة فيها شك، لا، ظن أي أيقنة. ليه أيقنة؟ ليه الظن هنا بمعنى اليقين؟ الظن هنا بمعنى اليقين عشان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الظن هنا بمعنى اليقين عشان المسألة واضحة، إن فلان الساقي ده هينجو، واللي قال أراني أحمل فوق رأسي خبزا فده هيقتل. يبقى فقال للذي أيقن أنه ناجي اللي هو الساقي، اللي هو يسقي هيرجع تاني وهيخرج من سجنه وهيستعمله الملك تاني ويرجعه لوظيفته ويستعمله. طبعا احنا اتكلمنا في مسألة الخمر دي، ممكن تكون في زمانهم كانت مباحة، ممكن تكون او ان هم اصلا عصاة، الناس اللي هو بيدعوهم الى التوحيد سيدنا يوسف ممكن يكون عصاة، يبقى لو ان كان فيهم حد طائع هيبقى ممكن انه هو كان بالنسبة لهم الخمرة ممكن تكون مباح، وارد جدا، وإن كانت يعني الخمرة دي محرمة في شريعة كل نبي. فالمهم قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. عايزين نفهم، لأن في بعض الناس ممكن يفهم الجزئيات دي فهما يخل بمقام النبوة. يا جماعة احنا بنتكلم عن نبي، ما احناش بنتكلم مثلا عن شخص عادي، لا ده نبي. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك معناها ايه؟ ربك هنا يعني الملك، خلاص. فاذكرني عند هذا الملك بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي محبوس ظلم، ولا يسجننه حتى حين، لو فاكرين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، هيسجنوه حتى حين. وذكرت لحضراتكم هنالك ان مسألة حين ده زمن غير محدد، مش 10 سنين ولا 20 سنة ولا حتى 50، اجل غير محدد، يعني منسي، هينسى في هذا السجن، وانه هو مظلوم وخدوا الحكم عليه وهو مظلوم، وهم عارفين ان هو مظلوم، لكن كان في حيثيات من شكل البيت العزيز، شكل حاجات كده، شكليات كلها، انما هو مظلوم في كل الاحوال. فلا يسجننا حتى حين، هنفضل موجود. فخلاص طيب يا ايها الساقي لما تطلع قل للملك اذكر لقصتي لعله يعيد تحقيق في الموضوع، يبص للموضوع ان فيه واحد هناك مظلوم، يا جماعة اعيدوا النظر في قضيته. بس ما فيش فيها اي حاجة خالص، ما فيش فيها اي مشكلة، اذي لا تمس مقام النبوة على الاطلاق. اذكرني عند ربك مش ان هو تعلق بغير الله ابدا، حاشا وكلا ان سيدنا يوسف يتعلق بغير الله، لا هو متعلق بالله تبارك وتعالى. انما هذا انا ارى ان هذا من الاشياء التي تصب في مسألة سنة الاخذ بالاسباب، مسألة الاخذ بالاسباب، ان هو الوقت فيه سبب، زي ما انت تيجي تتداوى تأخذ بالاسباب التداوي. واحد مريض حرارته 40، خد حقن عشان تنزل الحرارة. فالمسألة مسألة سنة جريا على سنة الأخذ بالأسباب. حبيبي في الله أكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. بعد ذلك يقول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه، الهاء دي تعود على مين؟ من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ ومعناها إيه؟ الهاء تعود على رئيس السقاة، نساه الشيطان إنه يروح للملك يخبره عن قصة سيدنا يوسف في السجن وأنه سجن ظلما. في مفسرين آخرين وهم كثر قالوا لا، الهاء تعود على سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف مش معصوم من الغفلة، أنه ممكن تحصل غفلة، وهذا يدي مساحة من العذر للفضلاء والوجهاء والوعاظ والعلماء والدعاء، إنه المسألة مسألة ما فيش حد معصوم من مسألة الغفلة. إنما في الحقيقة وإن كان كثير من المفسرين على هذا، إنما طبعا القول الأول أيضا عليه كثير من المفسرين، معتمد عند ابن كثير ومعتمد عند الشيخ السعدي وابن تيمية وكثير من المفسرين، أن الهاء تعود على الساقي ولا تعود على يوسف. فأنساه الشيطان، يعني أنسى الشيطان هذا الساقي حينما خرج أن يذكر قصة سيدنا يوسف للملك فيعاد التحقيق فيها، وإنه هو سجن ظلما. طيب القول ده وإن كان الآخر عليه أكثر المفسرين اللي هو لا تعود على يوسف، لكن هذا القول هو الأقوى. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول الآية التي قبلها، إيه الآية التي قبلها؟ يعني ربنا عز وجل قال أو التي بعدها: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. يبقى كان فين طول المدة دي كلها؟ ناسي. يبقى هو إيه؟ هو اللي ناسي. أدي حاجة. الحاجة الثانية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور مين؟ مش سيدنا يوسف، ده الساقي، تمام؟ أيضا الاعتمادات التي اعتمد عليها زي واحد زي ابن جرير الطبري، روايات عن ابن عباس وعكرمة، هذه روايات أسانيدها ضعيفة، ففي حيثيات تخلينا نقول أن الهاء تعود على مين؟ على الساقي وليست على سيدنا يوسف. فلبس في السجن بضع سنين، سيدنا يوسف لبس بضع سنين، البضع من 3-9، وأغلب المفسرين أنه لبس 7 سنين. طيب، في حاجة مهمة قوي، سيدنا يوسف هل لما قال، ودي مسألة مهمة قد تقوم في نفس البعض، لما قال اذكرني عند ربك، هل هذا يقدح في التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لا يقدح ذلك في التوكل على الله. الأخذ بالأسباب للنجاة من الفتن والابتلاءات لا يقدح في التوكل على الله، ولا يقدح في صلة العبد بمولاه إطلاقا. هو بيقول اذكرني عند ربك عشان يخرج من السجن، احكي قصتي للملك عشان يخرج من السجن. ليه؟ السجن فتنة، السجن فتنة، فيريد أن يخرج من الفتنة ويريد أن يخرج من الابتلاء، فأخذ بالأسباب لا سيما وفي سبب، وإلا زي ما قلت لحضراتكم لا يسجننه حتى حين، يعني حاجة مسألة ما فيش أي بوادر خالص أنه ممكن يخرج من السجن. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، نشوف الآية دي كده اللي هي رؤيا الملك:
وقال الملك إني أراني أراني وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
هذه هي رؤيا الملك. وقال الملك إني أرى 7 بقرات. أنا عايز أولا كلمة وقال الملك، وإحنا عارفين إن الحدث ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر أيام ما كان سيدنا يوسف طلع من الجب وأخذه السيارة اللي هم الناس اللي ماشيين في الطريق وهم رايحين يستقوا من البئر، فطلع لهم سيدنا يوسف وكان غلاما صغيرا فباعوه، يبقى مصر، بقى الحدث ده في مصر بالقرآن، حدث في مصر. فيجي هنا يقول وقال الملك، ولم يقل وقال الفرعون. قال العلماء هذه تدل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتدل على صدق هذا القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا القرآن. ليه؟ الحقبة التي كانت فيها هذه الأحداث كانت أيام الهكسوس كما قال المؤرخون، الهكسوس اللي هم أصلهم عرب، كان في الفترة من 1900 ل 1525، تمام، اللي هم كانوا جايين الهكسوس اللي هم العمالقة من الكنعانيين العرب، العمالقة من الكنعانيين العرب. إذن هم مش قبط، ان احنا مسألة قبط دي مصطلح ملوش علاقة بدين، ملوش علاقة بعقيدة. قبط سكان مصر من قبل المسيح. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة 1900 ل1525 قبل الميلاد، أو من 1525 ل1900 قبل الميلاد، يعني زمن كبير قبل ميلاد المسيح عليه وعلى الصلاة والسلام. فهم هنا قالوا الملك. القبط اللي هم سكان مصر لا لم يكونوا يعترفوا بأحد حكمهم من خارج البلاد. اللي يحكمهم من جوه البلاد اللي هو قبطي يقولوا عليه فرعون، يقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه فرعون. اما اذا كان من خارج مصر من خارج القبط يقولون عنه ملك، يقولون عنه ملك. فهم حتى كانوا يقولوا ايه؟ ان دول من الرعاة اللي هم الهكسوس العمالقة، دول الكنعانيين يقولون عنهم عرب من الرعاة، مش اهل البلد، مش اصلهم مصريين، مش اصلهم قبط، لا. فكانوا يقولوا الحكامهم ده انه تغلب وسيطر عليهم يقولوا عنه الملك. اما من كان منهم يخرج منهم ده يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه. وطبعا الحتة دي يعني أطال فيها الطاهر بن عاشور في تفسيره واتكلم عنها كلام كتير جدا، ودي خلاصة الكلام وتدل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم دي بس في كلمة وقال الملك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. في حاجة يقول إني أرى، يعني الملك رأى، والملك لم يكن مؤمنا، يعني لم يذكر أنه مؤمن. إذن الرؤى تجوز مش بس الرؤية الصادقة يراها المؤمن، لا، يراها المؤمن وقد يراها الكافر أيضا، ورؤية صادقة ورؤية صادقة، كل شيء بحكمة من الله سبحانه وتعالى. يعني شرط الرؤية الصادقة إنها تخرج من المؤمن فقط، لا، ممكن ناس كثيرة تشوفها، ممكن الفاسق يرى رؤية عادي جدا. يبقى دي مسألة الرؤية. في فايدة مهمة، الملك رأى رؤية، سبحان الله، ربنا عز وجل يوري الملك رؤية، ورؤية تيجي رؤية صعبة. المجتمع اللي هو عالم بالرؤى وعالم بتفسير الأحلام أيام سيدنا يوسف، أيام الملك في هذه الحقبة، زي ما قلت لحضراتكم حتى ثبت في هذه الحقبة من أوراق البردي مكتوب عليها كيف تعبر الرؤى وقواعد تفسير الأحلام والكلام ده، ترجع إلى هذا الزمن. الناس دي ما عرفتش تفسر الرؤية دي، وهم اعترفوا في القرآن كما سأقول الآية اللي بعدها على طول، قالوا أضغاث أحلام، وهنشوف يعني كلمة أضغاث أحلام. فهنا تأتي الرؤية صعبة، تأتي الرؤية معجزة لهم ما يعرفوش يفسروها، عشان اللي فسرها سيدنا يوسف، عشان سيدنا يوسف يخرج من السجن، عشان ربنا عز وجل يمكن لسيدنا يوسف بعد ما يشوف التفسير المبدع ليه. لأن سيدنا يوسف زي ما نشوف إن شاء الله، وده أكيد هيبقى في الحلقة اللي بعد كده مش النهاردة، إنه مش فسر بس، ده فسر وجاب الحلول. يعني في مشاكل، في مشكلة جاية على مصر، سيدنا يوسف حط الحلول. فالملك بعدها على طول ايوه هو ده اللي ينفع، ده اللي ينفع. فقال له اجعلني على خزائن الارض. خزائن مصر كان اسمها خزائن الارض، يعني دولة اقتصادية اولى في العالم، اقوى دولة في العالم في هذا الزمان، وبفضل الله تبارك وتعالى روافدها كثيرة، نسأل الله ان يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. انما اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليه، ان ربنا عز وجل قدر ان تأتي الرؤية كلها رموز كلها صعبة، عشان اللي فسرها سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف يحط الحل للخروج من الأزمة، وتظهر براعة سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك يمكن الله تبارك وتعالى تمكينا بديعا، مش بس تمكين من جهة النبوة، لا، ده تمكين كمان في الأرض اللي هو من جهة الحكم والسيادة والقيادة. يبقى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يبقى من الفوائد المهمة، إذا أراد الله تبارك وتعالى تفريج كرب هيئ له الأسباب، فأنت بقى ما تقعدش تسأل ولا تشغل بالك، أنت ارمي حمولك على ربنا وتوكل على الله تبارك وتعالى، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وادع ربنا، وأنت كلك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيفرج الكرب بالطريقة التي يريد. الملك من الفوائد المهمة، الملوك لما الملك يشوف أمر يحزنه لمن يذهب؟ إلى حاشيته، إلى العلماء، يفزع إلى العلماء، إلى الحاشية. فقال يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، أنا مش هتكلم في مسألة إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يبسات. دي الرؤية، دي رؤيتين بالأحرى بالأدق، دي رؤيتين في بعض. تفسيرها والكلام ده والتعليق عليها بعدين مش دلوقتي، إنما أنا عايز باخد فوائد حواليا، لأن تفسيرها سيدنا يوسف هو اللي يقول، وهنفسر كلام سيدنا يوسف والفوائد اللي قالها أو المستفادة حول تفسير سيدنا يوسف لهذه الرؤية. إنما أنا عايز أقول، قال يا أيها الملأ أفتوني. مين الملأ؟ كلمة الملأ أصلا يعني إيه؟ الملأ تقال على الوجهاء والشرفاء، يقال على الوجيه ملأ لأنه يملأ العين، يعني إنسان ملء العين كده، ملء العين وجاهة، ملء العين منصب، ملء العين أموال، ملء العين، يعني هو ده. قال الملأ يعني وجهاء الدولة. وقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني في رؤياي. كلمة أفتوني دي كلمة يعني إيه؟ إنه واثق منهم قوي. يعني أنت مثلا لما تيجي تقول لواحد أفتني، معناها أفتني يعني إيه؟ لما تيجي تقول لواحد أفتني معناها أن أنت في قرارة نفسك ويقينك أنه عالم، أن عنده علم، عشان كده قلت له أفتني. تمام؟ يعني عشان كده في فارق كبير بين لما قالوا لسيدنا يوسف نبئنا بتأويله، اللي هو الفتيان نبئنا بتأويله، وإنه لما قال يوسف أيها الصديق أفتنا في الآية بعدها، وأنا هقولها الحتة دي هنا لأنه هو بيقولهم أفتوني. فارق بين الإنباء والإفتاء، هما بيقولوا له نبئنا بتأويله لأن يعني إيه المسألة غالب الظن أنه هيفهم، إنما مش يقين، عشان كده نبئنا. إنما لما رجع له المرة الثانية قال له يوسف أيها الصديق أفتنا، فلما قال له أفتنا لأنه تيقن أنه عالم، تيقن أنه عنده الحل، متيقن أنه عنده الآليات، عنده القدرة والملكة اللي من خلالها هيحللوا المشكلة ويفتيه في المسألة دي. إنما قبل كده كان بيقول نبئنا. فارق بين الإنباء والإفتاء، الإفتاء طبعا أعلى بكثير. فهو هنا الملك واثق فيهم جدا، مال إيده منهم جدا جدا. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنت أنتم مش بتعبروا الرؤيا، ده اسمه تفسير الأحلام، تفسير الرؤى اسمه تعبير الرؤى. يعني كلمة تعبير الرؤى تفسير الرؤى، بيعبر عن الرموز بكلام، يعني بيعبر عن الرموز بكلام، الكلام اللي كان كله كده رموز مش واضح في المنامات بيعبر عنه بكلام. زي ما قلت لحضراتكم فيه دي معجزة بتناسب كل نبي. ردوا لما قال لهم إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام، أضغاث أحلام جمع ضغص، والضغص أضغاث أحلام هي تخاليط أحلام. لما يقول لك ضغص كده إيه؟ أخلاط من الحشائش، أخلاط من النباتات، أخلاط. أضغاث أحلام يعني تخاليط أحلام، يعني أي كلام، زي حديث نفس، زي تلاعب من الشيطان. إنما كلام لما عجزوا قالوا كده، لما مش ما فهموش قالوا كده. فهم كده يبقى عبروا الرؤية يا جماعة؟ ما عبروش. يبقى فسروا الرؤية؟ ما فسروهاش، هو ما قالوش فيها حاجة. عشان كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية على أول ما تعبر، دي حقيقة، الكلمة دي على حقيقة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤية تقع على ما تعبر، إن الرؤية ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، إن الرؤية تقع على ما تعبر. فإذا رأى أحدكم رؤية فلا يحدث به إلا ناصحا أو عالما. وإنت بقى لما تيجي تفسر رؤية لحد إن كنت بتفهم في الرؤى، استبشار، استبشار، اتكلم بشارة، ما تقنطش. وبعدين لما يجي اللي شاف رؤية معينة ده تعبيرات وشك بيلقطها لما يجي يحكيها لك، لأنه خايف بقى، متوتر، مضطرب. الرؤى دي يعني حاجة مشكلة شوية. فبيقولوا له أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما تبقى بقى أحلام وأضغاص بتأويل الأحلام اللي هي الأضغاص يعني أضغاص أحلام مش هنعرف نفسرها لك لأن هي حاجات ما تتفسرش حاجات ما نشغلش نفسنا بيها أصلا. فلا عليك أيها الملك واترك هذه الرؤى. لذا من الفوائد المهمة هما كانوا هنا صح ولا غلط يا جماعة؟ لا كانوا غلط طبعا. عشان كده في فايدة مهمة جدا، الحق لا يعرف بالكسرة. هم هو كتير جمع أيها الملأ مجموعة كبيرة جدا جدا، أفتوني قولولي رأيكم إيه. الحق لا يعرف بالكسرة. لم يستطع تأويل رؤيا الملك إلا سيدنا يوسف. طب والكسرة ما عرفوش. الحق لا يعرف بالكسرة، الحق حق. دي من الفوائد المهمة جدا جدا. وطبعا المنامات ثلاثة، إما إن هي حديث نفس أو حلم شيطان أو رؤية من الله سبحانه وتعالى. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل، اللي هو الساقي بقى، الساقي بقى اللي نجا وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد أمة. ها يبقى فأنساه الشيطان النسيان على مين؟ ده يؤكد أهو إنها تعود على الساقي ما تعودش على سيدنا يوسف. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني فأرسلون إلى يوسف. يا ترى سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ فسر لهم الرؤية دي إزاي؟ إزاي وضع من خلال تفسير الرؤية خطة اقتصادية للخروج من الأزمة قبل أن تأتي الإبداع العجيب مع سيدنا يوسف بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاء القادم، إلى أن نلتقي أستودعكم الله. بارك الله فيكم وحفظنا الله وإياكم من كل شر وسوء وجمعنا على الطاعة والخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام وقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام عن قوم قد سبقوا.